أخي الكريم، هذا هو الشريط 53 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس السابع من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأحد 25 من محرم سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 30 من إبريل سنة 2000 من الميلاد.
لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله الليث عن سعيد. فبدأ الكلام عن الحديث حيث يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي الأصل، نزل تنيس من أعمال مصر فنسب إليها، فهو دمشقي الأصل مصري المنزل. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي فقيه المصريين ومحدثهم في زمانه، عن سعيد هو المقبري، سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. ومن سعيد تحول الإسناد من مصري إلى مدني. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو من التابعين المدنيين، وهو غير شريك بن عبد الله النخعي الكوفي العراقي، أنه سمع أنس بن مالك أبا حمزة خادم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحد المكثرين من الصحابة، يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدأ الكلام في المتن. فننظر ماذا ذكر الحافظ من الفوائد الحديثية المتعلقة بهذا الإسناد قبل الشروع في الكلام على متن هذا الحديث، حيث يقول رحمه الله: قوله الليث عن سعيد. في رواية الإسماعيلي من طريق يونس ابن محمد عن الليث: حدثني سعيد. وهذا كما قلنا من فوائد المستخرجات، فالإسماعيلي له مستخرج على صحيح الإمام البخاري. فمن فوائد المستخرجات تصريح بعض الرواة من بعض بالسماع في المستخرج. قال: وكذا لابن منده من طريق ابن وهب عن الليث. وفي هذا دليل على أن رواية النساء من طريق يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد عن الليث، ويعقوب مدني، يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن الليث قال: حدثني محمد بن عجلان وغيره عن سعيد. هذه الرواية قد يغتر بها من يعل هذا الحديث بشيء من عدم المعرفة، فإنه يتصور أن الليث لم يسمع من سعيد هذا الحديث مباشرة لوجود واسطة في هذا الإسناد بين الليث وسعيد. فقال الحافظ هاهنا إن هذه الرواية موهومة، موهومة معدودة من المزيد في متصل الأسانيد، فعكس ما يتوقعه ذلك المتوقع الذي يعل الحديث بشيء من العجلة، أن هذه الرواية هي المعلة، فهي موهومة، وإن صحت فهي من المزيد في متصل الأسانيد، فيكون الحديث متصلا بدون ذكر هذه الواسطة، ويكون ما ذكر من الواسطة مزيدا. قال: أو يحمل على أن الليث سمعه عن سعيد بواسطة ثم لقيه فحدثه به. وفيه اختلاف آخر أخرجه النسائي والبغوي من طريق الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر، وذكره ابن منده من طريق الضحاك بن عثمان، كلاهما عن سعيد عن أبي هريرة. ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخاري، لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبري. هذه فائدة مهمة، أن جميع هؤلاء الذين رووا عن سعيد ليسوا في مرتبة الليث حفظا وضبطا، فهو أثبتهم في سعيد. لكن قال تتوقع، نعم، لم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخاري، لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبري، ما احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان؟ لكن تترجح رواية الليث بأن المقبورية عن أبي هريرة جادة مألوفة، فلا يعدل عنها أو فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطا متثبتا. وهنا نتعلم من الحافظ بن حجر أن ليس كل اختلاف يقدح في صحة الحديث، وليس كل اختلاف يحكم بسببه على الحديث بالاضطراب، بل لا يحكم بالاضطراب إلا بشرطين: الشرط الأول تكافؤ الطرق وتساويها في القوة من الناحية الحديثية، الشرط الثاني عدم إمكان الجمع بين هذه الطرق بأي وجه من وجوه الجمع. وهنا كلا الأمرين غير متوفر، فإن قلنا إنه اختلاف فإن رواية الليث مقدمة على ما سواها، لأن الليث أثبتوا هؤلاء المختلفين في سعيد المقبري، فالشرط الأول غير متوفر وهو تكافؤ الطرق، فليست هذه الطرق المختلفة متكافئة في القوة، بل رواية الليث أقوى وأثبت من غيرها. الشرط الثاني كذلك غير متوفر، وهو عدم إمكان الجمع، فهنا الجمع ممكن. فحتى لو فرضنا جدلا أن زاعما قد زعم تكافؤ هذه الطرق في القوة يقال له يحمل على أن للليث بل يحمل على أن لسعيد فيه أن لسعيد فيه شيخان يحمل على أن لسعيد فيه شيخان أي أن شيخين لسعيد في هذا الحديث يكون قد سمعه من أبي هريرة ويكون كذلك قد سمعه من من صحابي هذا الحديث من أنس. نعم. قال مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان لكن قال تترجح رواية ليث هنا حتى وإن زعم زاعم أن الطرق متكافئة يقال له يحمل على أن لسعيد فيه شيخين ولكن هذا غير صحيح أيضا فرواية الليث تترجح بمرجح آخر ليس فقط بأنه أثبت الناس في سعيد من هؤلاء المختلفين بل بمرجح ثاني وهذا المرجح هو سلوك الليث فيه لغير الجادة المألوفة فعندما تكون متعودا لأن تركب مع سائق يوميا فيمشي في طريق ثم في يوم من الأيام تجده سلك طريقا غير الطريق المألوفة لا يمكن أن يكون قد نسي أو وهم لا يمكن أن يكون قد حصل له هذا نتيجة لنسيان بل النسيان يحصل بالعكس أنه مثلا يريد مشوارا آخر فيسلك الطريق المعهودة وهذا يحصل لكثير من الناس أنه يكون ذاهبا إلى مشوار غير معتاد فإذا به يمشي في الطريق المعتادة التي ألفها كل يوم فهذا هو الذي يكون فيه النسيان سلوك الجادة هو الذي يكون معه احتمال النسيان أما أن يسلك غير الجادة فهذا يعتبر قرينة على الحفظ فالذي يسلك غير المألوفة هو الذي يكون قد حفظ فهنا المألوف الكثير في الأحاديث هو رواية المقبري عن أبي هريرة فكم يمر بطالب العلم أحاديث المقبري عن أبي هريرة المقبري عن أبي هريرة المقبري عن هذا كثير المقبري عن أبي هريرة هو الجادة المألوفة فإذا جاء الليث وروى عن المقبري عن أبي سعيد معذرة عن المقبري عن أنس فهنا يكون الليث قد حفظ وهو متعمد لهذه المخالفة للمألوفة الجادة لذلك يقول الحافظ لكن تترجح رواية الليث بأن المقبري عن أبي هريرة جادة مألوفة فلا يعدل أو فلا يعدل يعني الليث فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطا متثبتا ومن ثم قال ابن أبي حاتم عن أبيه رواية الضحاك وهم ضحاك بن عثمان رواه عن سعيد عن أبي هريرة رواية الضحاك وهم وقال الدارقطني في العلل رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك ابن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة ووهموا فيه والقول قول الليث إذن هنا أئمة العلل لهم نظر في حديث في كل حديث على حدة يجمعون طرق الحديث وكما قال بعض أئمة هذا الفن وهو علي بن المديني رحمه الله تعالى إن الباب إذا جمع الطرق وتبين خطأ أو قال لا يتبين خطأه حتى تجمع طرق فيحكم على كل حديث على حدة إذا جمع طرق الحديث يمكن الجزم بأن هذه الطريق هي المحفوظة وهذه الطريق هي الشاذة وهذه الطريق هي كذا وهذه الطريق هي المعلة هذا يعني لا يتم إلا بعد جمع طرق الحديث وكلما تيسر للباحث جمع طرق أكثر كلما كان حكمه أقرب إلى الصواب، وكلما جمع طرقا أكثر كلما كان حكمه أقرب إلى الصواب، لأن الباب يتضح أمامه ما الذي حصل فيه، ما الخطأ الذي وقع، فإنه يمكنه أن يحكم بعد هذا الجمع بنظرة شاملة عليها يكون حكمه موافقا للصواب مطابقا للواقع، لأن الأمور تتبين له بجمع الطرق تتبين الأمور. فهنا نعم المخالفون هنا ثلاثة، وهم عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري والضحاك بن عثمان، ثلاثة، والمخالف لهم واحد وهو ليس، لكن ليس العدد وحده قرينة كافية لتقديم الرواية على الرواية، العدد أحد المرجحات، لكن كم من فرد يقدم على عدد في كثير من الفنون، ما هو في فن الحديث فقط، فليست العبرة بالعدد وحده، العدد يعتبر مرجحا، لكن أحيانا الضبط يكون مقدما على العدد، فيقدم شخص على جماعة لأنه أثبت منهم ولأنه أضبط منهم وأوثق منهم، وخاصة إذا كان مختصا بهذا الشيخ الذي روى عنه، فهنا رواية الليث مقدمة وإن خالفه ثلاثة، فرواه كما قال الدرقطني في العلل عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك بن عثمان وغيرهم، ما هو ثلاثة معذرة، ثلاثة وغيرهم، هذا سبق لسان من عندي، رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة ووهموا فيه. إذن هنا انظروا للإمام الدارقطني يوهم ثلاثة، يوهم ثلاثة ويثبت واحدة، ومعروف في دنيا الناس أن الوهم إلى الشخص أقرب منه إلى جماعة، لكن هنا المرجحات تدل على أن هذا الشخص هو الذي حفظه وأن الوهم في حق الجماعة، وهذا وإن كان هو النادر، إنها طبعا نادر هذا بخلاف الأصل، الأصل أن الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، إذا كان جماعة يقولون شيئا وواحد يقول شيئا، فالغالب في دنيا الناس أن الوهم يكون أقرب إلى الواحد، فنقول هذا الواحد هو الذي يحتمل أنه حصل منه الوهم، وهؤلاء جماعة يعني يبعد أن يكونوا اتفقوا على خطأ واحد، لكن هذا وإن كان بخلاف الأصل وبخلاف الغالب لكنه ممكن الوقوع، وارد، هذا ممكن الوقوع. لذلك انظروا لهنا لكيفية الحكم في هذا الحديث، وهذا الكلام سيأتي بعده كلام مهم جدا بالنسبة إلينا، حيث قال الحافظ وقال الدارقطني رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله والضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة ووهموا فيه، والقول قول الليث، أما مسلم فلم يخرجه من هذا الوجه. طيب قبل أن ننتقل إلى رواية مسلم، ماذا نستفيد من كلام الدارقطني هذا؟ أولا تفكر ماذا يضر أن يكون الحديث عن أنس أو عن أبي هريرة، هل هذا يضر في صحة الحديث؟ ما يضر، ومع ذلك أئمة العلل تكلموا عن هذا الحديث من رواية أنس أم رواية أبي هريرة، أنس صحابي وأبو هريرة صحابي، فأيا كان الاختلاف فالحديث ثابت، لكن انظروا كيف غاصوا في أغوار الأسانيد لكي يعرفوا من صحابي الحديث، وإن كان هذا لا يؤثر في الحكم على الحديث بصحة أو ضعف، بل الحديث ثابت على كل وجه، فالاختلاف في هذا لا يترتب عليه شيء من إعلال الحديث متنا، ولكن يترتب عليه فقط إعلال الحديث نادا، وهذا يدلك على أن هذا العلم قد خدم خدمة لم يخدمها علم قط، وهذه الشهادة التي ينكرها بعض المسلمين للأسف يقر بها كثير من أعداء الإسلام الذين تكلموا في العلوم الشرقية وهم المعروفون بالمستشرقين، يقرون لأن هذا كما يقال أمر علمي محض لا يمكنهم إنكاره، حقيقة علمية ثابتة لم يخدم علم قط على وجه الأرض منذ خلقت وحتى يومنا هذا كما خدم علم الحديث وكما خدمت سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا باعتراف أعداء الإسلام، ولم يهتم بشخص على وجه البسيطة كما اهتم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا العلم بشهادة أعداء الدين علم في غاية الدقة، في غاية الدقة وفي غاية التثبت، فما بقي لأعداء السنن من المسلمين وأعداء الإسلام من الكافرين ما بقي لهم كلام ولا بقي لهم حجة. الذين يقولون لعل لعل لعل، نقول لهم حتى لعل هذه قد غاص فيها أئمة هذا الفن، ولكن لعل ليس بمفهومكم أنتم القائم على الرأي، إنما هو مفهوم علمي قائم على الدليل والبرهان ليس على مجرد الرأي. الحديث الذي ما يعجبكم تقولون لعل الراوي، هؤلاء رواه يا أخي بشر، لعلهم يخطئون، لعلهم نسوا، لعلهم، كل هذه الاحتمالات مدروسة، كل هذه الاحتمالات موجودة. وعلماء الحديث كما قلنا غربلوا الأحاديث غربلة، وما تركوا مجالا لأحد أن يتكلم، ومهما قيل إنه قد حصل وضع للحديث وحصل وهم من الرواة وحصل نسيان، فإن الله عز وجل خلق لهذا الشأن أقواما كأنهم خلقوا لهذا الشأن، كأن الله خلقهم لهذا، كأن الله خلقهم من أجل هذه المهمة، فإذا أدوها ماتوا، كأنهم خلقوا لهذه المهمة. فإن هذا العلم بتفاصيله اختلط بعظامهم وبلحومهم وشحومهم ودمائهم، فكانوا يتكلمون عن الأحاديث كأنها جزء من أجسامهم. يقولون لك دارقطني رحمه الله هذا الكتاب الذي هو معروف بالعلل أملاه من رأسه من دماغه، ولم يكتب هو كتابة في هذا، إنما كان يملي وكان بعض تلامذته هو الذي يكتب. فيقول هذا بهذه الطريقة التي تسمعونها الآن، حديث رواه الليث عن سعيد عن أنس، فإذا بالدارقطني يجمع لك من دماغه طرق هذا الحديث ويقول خالفه الضحاك بن عثمان وعبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر أخوه فرووه عن سعيد عن أبي هريرة، والقول قول الليث، هكذا يقول من دماغه، هذا مخزن في رأسه، لم يطلع على مرجع ولم يرجع كما نفعل نحن، نقول سنبحث الحديث ونجمع طرقه، طرقه موجودة في رأسه، يتكلم من دماغه كأنما يحفظ القرآن الكريم، كأنما يعني يردد شيئا يحفظه عن ظهر قلب، وأنت تسأله عن حديث في بحر واسع من الأسانيد والرجال، وهو يأتيك بهذه الخلاصة أن الحديث رواه فلان عن فلان واختلف فيه فخالفه فلان وفلان والقول قول فلان. فهكذا صنف كتاب العلل للدارقطني بهذه الطريقة التي أذكرها لكم الآن، توجه للدارقطني رحمه الله أسئلة وهو يجيب من رأسه من ذاكرته من حفظه، وتلامذته يكتبون هذا، حتى جمعوا من هذه الأجوبة هذا الكتاب الضخم الذي هو يقع في مجلدات كثيرة تحت عنوان علل الدارقطني رحمه الله، ما كتب بيده حرفا في هذا الكتاب، وإنما جمعه بعض تلاميذه من أجوبته رحمه الله تعالى، وهو يجيب من ذاكرته من حفظه. فلم يجلس كما نجلس نحن إذا كتبنا بعض الأسطر، يعني ننزل الكتب ونبقى كأننا يعني حيارى وتائهون بين هذا الكتاب وبين هذا الكتاب، وإن ننقل من هنا قليلا ثم ننتقل إلى هذا ثم، وفي النهاية يخرج البحث خطأ بعد هذا كله. فهنا لا بد من الاعتراف بفضل هؤلاء الذين سخرهم الله عز وجل لخدمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه الذي إن تأملته في النهاية قلت ما هذا، وفي النهاية الخلاف فقط هل الصحابي أنس ولا أبو هريرة، وهذا لا يؤثر في شيء، إنما هو إعلال لبعض الأسانيد ولا يؤثر في صحة المتن من قريب ولا بعيد. كذلك إن دل هذا الكلام على شيء يدل على ماذا؟ على أمر أعظم من حفظ الدارقطني، وهو على سعة علم وحفظ الإمام البخاري صاحبها في الصحيح، لأنه أتاك كما يقال بالخلاصة ووضعها في صحيحه، وأنت ما تدري ما وراء هذا، ما تعرف ما وراء هذا من اختلاف، أتاك بطريق راجح محفوظة ووضعها في الصحيح، وهنا تعرف أنه انتقى هذا الصحيح فعلا انتقاء، وأنه وضع فيه الصحيح الذي هو في أعلى درجات الصحة، وهذا أمر مهم للغاية كما قلنا مرارا وتكرارا، بل هو نفسه كما سبق يصحح أحاديث خارج صحيحه ليست هي على شرطه في هذا الكتاب، فلا يضع الحديث في هذا الكتاب ومع ذلك هو يحكم عليه بالصحة، لكنه ليس على ذلك المستوى العالي الذي هو يريده لهذا الكتاب. ولذلك فإن حفاظ الحديث لما عرض عليهم هذا الكتاب كالأئمة الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيره، إنما كان انتقادهم للبخاري رحمه الله في مواضع معدودة على أقل من أصابع اليد الواحدة. الإمام أحمد يراجعه في 4 أحاديث، وهذا يراجعه في حديث واحد، من بين هذه الأحاديث المعدودة بالمئات بل بالآلاف، فينتقدون عليه وهم النقاد 4 مواضع فقط، ومع ذلك يقول بعض أهل العلم والقول فيها قول البخاري، يعني لا يسلم لهؤلاء الحفاظ ما يقولونه هكذا، لكن هذا دليل على شدة تحري هذا الإمام رحمه الله، وإن كان قد نقل عنه أنه قال ما كتبت في هذا الكتاب حديثا إلا واغتسلت وصليت 2 ركعات، هذا مقام رفيع من الإخلاص ومن الاجتهاد، فبعد تحريه لقواعد هذا العلم وجمعه لطرق الأحاديث هو مع ذلك لا يقدم على وضعه في كتابه إلا بعد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى طالبا من الله الهداية وطالبا منه التوفيق والسداد. وهذا يعلمنا درسا عظيما، أن هذا العلم لا يوفق له إلا المخلصون الذين صبروا فنالوا أعلى الدرجات، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، فهذا الدين أسسه وأساسه الإخلاص، أسسه وأساسه الإخلاص، ثم بعد ذلك أن تسلك السبيل لا غيره، فالإخلاص أصله وأسسه، ثم سلوك السبيل الصراط المستقيم الأخذ بالأسباب الشرعية، هذا هو المنهج الذي يسلكه المخلصون في هذا الدين. فإذا سلكوا سبيل المحدثين فالمحدثون لهم قواعدهم وضوابطهم، فلا يعتمدون على المنامات ولا على الخواطر ولا هذه الأمور، قد تكون من باب البشرى من باب الاستئناس، لكن ليس هذا دليلا يعتمد عليه في شيء وليس هو حجة يلقى الله بها أنه رأى مناما أو حصل له خاطر، لا، هذه ليست حججا. فهم يسلكون السبيل بالأسباب العلمية القائمة على البحث العلمي الدقيق. والمراد على كل حال يقول هنا الحافظ: أما مسلم فلم يخرجه من هذا الوجه، بل أخرجه من طريق سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس. وحقيقة إن طريق مسلم هذه تقوي رواية الليث للحديث عن سعيد عن أنس. ولكن ننظر، قال: وقد أشار إليها المصنف عقب هذه الطريق. نعم، إذن مسلم رحمه الله أراد أن يريح نفسه بالخروج عن الخلاف إلى رواية بعيدة عن هذا الخلاف، ومع ذلك يقول الحافظ بن حجر: وما فر منه مسلم وقع في نظيره، فإن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، فإن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت. وحماد بن سلمة متكلم في حفظه شيئا ما، ليس هو كحماد بن زيد، ولكن مع ذلك روايته عن ثابت لا يعدلها شيء، فهو أثبت الناس في ثابت. ولذلك فإن مسلما رحمه الله ما كان يخرج لحماد بن سلمة هكذا كلما وقع له، وإنما كان يتحرى رواية حماد بن سلمة عمن؟ عن ثابت. فما كان يخرج لحماد، لذلك ما يقال دائما حماد بن سلمة إذا على شرط مسلم، في كل حديث تجد فيه حماد على شرط مسلم لأن مسلما أخرج لحماد بن سلمة، لا، حماد بن سلمة عند مسلم أخرج له في الأصول معتمدا على رواياته التي قدمها الحفاظ. فقد يروي البخاري أو مسلم لبعض الرواة روايات معينة، ليس كل شيء يرونه عنهم، يعني عن هؤلاء الرواة. فهنا لا بد أن، حتى يقال هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لا بد أن ينظر ما الوجه الذي أخرج منه البخاري، أخرج لهذا الراوي كيف، ما أخرج له كل الأحاديث، أخرج له أحاديث من طرق معينة، فهو يعرف ما الذي حفظه هذا الراوي. ولذلك قد يضعف حديث الراوي الواحد في غير الصحيح ويصحح حديثه فقط في الصحيح، يعني يصحح حديث الراوي في الصحيحين ويضعف حديث نفس هذا الراوي خارج الصحيحين، وهو راوي واحد ونفس الراوي. إذن هنا تنبه لهذا الأمر، أن البخاري ومسلم رحمهما الله قد يخرجان للراوي من وجه معين ومن طريق معين. فهنا يقول الحافظ: وما فر منه مسلم وقع في نظيره، فإن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وقد روى هذا الحديث عن ثابت فأرسله، ورجح الدارقطني رواية حماد. إذن هنا الدارقطني النقاد رجح ما صنعه البخاري على ما صنعه مسلم، لأن مسلما رحمه الله فر من الخلاف فذهب إلى رواية حماد بن سلمة عن من؟ معذرة، لم يخرج طريق حماد، أخرج عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، أخرج عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. فهنا الحافظ الدارقطني أعل هذه الرواية، رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، بأن حمادا الذي هو أثبت الناس في أنا في 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 ثابت قد أخرج الحديث، قد روى الحديث عن ثابت مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر أنس رضي الله عنه. وأيضا ثابت عن أنس هو الجادة، أيضا ثابت عن أنس هو الجادة، حماد عن ثابت عن أنس، فثابت البناني عن أنس هو الجادة. فكون حماد يأتي ويروي عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فرجح الدارقطني رواية حماد المرسلة. إذن طريق المغيرة يعتبر شاذا عند الحافظ الدارقطني، والمحفوظ في هذا الحديث رواية من؟ الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد مقبري، عن أبي هريرة، لا، ليست عن أبي هريرة، هذه الجادة المألوفة عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس رضي الله عنه، هذا هو المحفوظ في إسناد هذا الحديث. وأنتم تلاحظون الآن أن البحث الحديثي يتعلق بالأسانيد، وأما المتن متثابت. وكذلك هذا البحث الحديثي ينفعنا في ترجيح روايات المتن، لأنه المتن مرتبط بالإسناد قطعا، فعندما تختلف الروايات سنقدم الألفاظ التي هي في الطريق المحفوظة، في طريق ليث عن سعيد عن أنس، فهذه هي الطريق المحفوظة في هذا الحديث. ثم قال الحافظ قوله ابن أبي نمر، إذن هنا نعرف فضل من بعد هذا. فضل الدارقطني معروف، لكن فضل من أولى من فضل الدارقطني؟ البخاري رحمه الله يدل على اطلاعه سعة علمه، وأنه ما كتب حرفا في هذا الكتاب إلا ويعرف ماذا يصنع. نعم، فهو أستاذ كبير، وكان مسلم رحمه الله تعالى إذا دخل على البخاري يقبله، بل قالوا كان يقبل رجله ويقول دعني أقبلك يا أستاذ الأستاذين. يعرف فضله ويعرف قدره، وإن كان هو في طبقته وطبقة يعني أقرانه، فكثير من مشايخ البخاري يروي عنهم مسلم في صحيح، فهو في طبقة البخاري من حيث الرواية، لكن يعرف للبخاري رحمه الله فضله ويعرف قدره ويعرف أستاذيته ويعرف علو درجته في هذا الفن. وطبعا نحن لا نفهم، لكن مسلم رحمه الله يفهم، يعرف لماذا البخاري رحمه الله هو أستاذ الأستاذين، فيعرف له علو درجته في هذا الفن، وأنه ما كان يضع الحروف فضلا عن الكلمات هكذا دون نظر، بل كل حرف في هذا الكتاب هو يعني مدروس عند الإمام بخاري رحمه الله تعالى. يقول بعد ذلك نعم قوله ابن أبي نمر هو فتح النون وكسر الميم، وليس نمر، هو ابن أبي نمر شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، لا يعرف اسمه هنا طبعا، لا يتصور. بعض الجهلة من المحققين المعاصرين يقوم مثلا يقول ايه الشريك لا يعرف اسمه، الشريك هو شريك كيف لا يعرف اسمه؟ يقول هذا في الفتح حافظ يقول لا يعرف اسمه، يا اخي يقصد ابن ابي، يقصد ابا نمر ما يقصد شريكا، شريك اسمه شريك كيف لا يعرف اسمه؟ فهنا الضمير في لا يعرف اسمه عائد على من؟ على ابي نمر ما هو على شريك، فهو يقوم ينقل يقول شريك ابن عبد الله بن ابي نمر قال الحافظ في الفتح لا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه كيف يعرف اسمه؟ شريك هو اسمه شريك اصلا كيف لا يعرف اسمه؟ فالحافظ لا يقصد شريكا، يقصد والده او جده ابن الذي هو ابو نمر. نعم، قال قوله ابن ابي نمر بفتح النون وكسر الميم لا يعرف اسمه، هذا جد شريك، شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر، ابو نمر هو الذي لا يعرف اسمه، يعني معروف بايش او مشهور بماذا؟ بكنيته، ابو نمر مشهور بكنيته. قال ذكره ابن سعد في الصحابة، إذن اتضح الآن الحافظ ما يقصد شريكا، لأن شريكا تابعي، إنما يقصد جده أبا نمر. قال ذكره ابن سعد في الصحابة، وأخرج له ابن السكن حديثا، وأغفله ابن الأثير تابعا لأصوله، فيعني فلم يذكره ابن الأثير في كتابه الذي هو أسد الغابة في معرفة الصحابة. نعم، فابن الأثير لم يذكر هذا في الصحابة، أبا نمر لم يذكره في الصحابة. قال البخاري رحمه الله نعم بعد قوله أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد دخل رجل على جمل. هنا في المسجد الألف واللام تفيد ماذا؟ العهد، 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 أي أنواع العهد؟ الذكري أم الذهني؟ الذهني، لأن ما ذكر مسجد قبل ذلك، إنما المسجد المعهود في أذهان المخاطبين، فإذا أطلق القول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فإن أول ما يتبادر إلى أذهان المخاطبين أنهم يقصدون المسجد المعهود في مثل هذا الخطاب، هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالألف واللام ها هنا هي لتعريف إيش العهد، والعهد هنا ذهني وليس ذكريا، فما ذكر مسجد قبل ذلك حتى نقول إن الألف واللام تعود على هذا المسجد الذي ذكر في الكلام سابقا؟ ما في مسجد أول مرة يذكر في المسجد، أي في المسجد النبوي المعهود. طيب، دخل رجل على جمل، وطبعا ظاهروا أنه دخل به المسجد، وما كانوا يمنعون أحدا من ذلك، كان الأعراب يدخلون بجمالهم في المسجد النبوي، وكانوا يدخلون أيضا في المسجد الحرام، بل طاف النبي صلى الله عليه وسلم على جمل كما تعرفون، فهذا كان أمرا معهودا في عهدهم، لم يكن أمرا ممنوعا، لم يكن أمرا ممنوعا. قال: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقل. هذا أكد الأمر أكثر وأكثر، يعني قد يقول قائل لعله أناخه خارج المسجد، لا، أناخه في المسجد ثم عقله، عقله أي وضع العقال في ركبة الجمل، وركبة الجمل تكون في أطرافه الأمامية، نعم، إذا برك الجمل جاء هو بالعقال هذا الذي يوضع على الرأس، يقوم يدخله في ركبة الجمل حتى لا يستطيع الجمل أن، هذا معنى عقله، عقله، وهنا الكلمة المشهورة عقلها أي الإبل، ليس عقلها يعني من العقل، عقلها من العقل، ولا عقلها يعني اربطها، ما هو عقلها يعني بدماغك، لا، عقلها يعني امنعها، يعني خذ بالسبب وتوكل على الله، هذا معنى الحديث، ليس فيه عقلها يعني قدم دماغك على الشرع، فكثير من الناس يستخدمون هذا، عقلها يعني فكر براسك، ربنا عرفوه بالعقل ويجعلون العقل مقدما على الشرع، وهذا خطأ، فمعنى عقلها وتوكل على الله يعني خذ بالسبب متوكلا على الله سبحانه وتعالى. فعقله معناه وضع العقال في رجله أو في ركبته، نعم. قال: فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ وهذا يدل على أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ما يدعيه المخرفون والصوفية من أنه كان يشيع منه نور أو ما إلى هذا من الأمور الوهمية التي يتعلقون بها الخرافية. نعم، ربنا جعل له من السمات والصفات ما يعني يميزه، لكن لم يكن هذا من باب التمييز العضوي المادي الذي يمكن أن يستدل المستدل به بمجرد النظر هكذا. فكان لنبينا صلى الله عليه وسلم صورة يعني وضاءة وكذا، لكن هذا كله أمور كما يقال معنوية، ليست هي بالأمور المادية التي يمكن بمجرد النظر أن تقول هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان بشرا كسائر البشر، وربنا عز وجل يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فالرجل ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الجالسين، فقال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللي يريد محلوي هاي